مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
سامري لأحمد عويس، يقدمها لكم عبد الرحمن أمجد. أنا ابن النار المعود بالهلاك، أنا الماضي والحاضر والمستقبل، باقي ما دامت الدنيا وتنتهي هي وذكري ما زال في الأذهان. أنا ابن الغد الموعود بغضب الرب، وابن اليوم الذي أساء الاختيار. نعم، أنا هو. هل تؤمن بنظرية المؤامرة؟ أظنك ستؤمن بها بعد أن أفرغ منك، بل أظنك ستذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. ليس ما ذهبت أنا إليه بالطبع، فأنا لي وضع مختلف، بل أكثر من مختلف. فأنا لو تعلم حقا ما هي حقيقتي لتهيبت مني نفسك وسقطت أمامي جاثيا. ولكن ليس هذا أوان الرعب مني، وإن كان أوان الرعب صار قريبا، قريبا جدا، بل أقرب مما تظن. فأنا هنالك بعيدا مع صديقي، ساكن البرمود البعيد، المغضوب عليه والمطرود مثلي من رحمة الله. هناك بدأنا فعلا في مؤامرة الكبرى والتي لا يستطيع أحد أن يوقفها، تلك المؤامرة التي كلما تكلم عنها أحد نبذناه وشككنا فيه الناس، أو ألقى به عملاؤنا في غيبات السجون أو المعتقلات أو في بطون القبور، أو جعلنا منه مجذوبا ورمينا به في عنابر المجانين. ماذا؟ هل التبس عليك الأمر؟ هل تدخلت التواريخ؟ هل فقدت الأمور ترابطها وصار الأمر أشبه بأحد قصص الخيال العلمي؟ ليس بعد الآن يا صديقي، لا تفقد صبرك، فما سوف تسمعه مني سوف يريك كم أن الأمور من حولك خادعة وخائنة، وأني أنا من يحيط بك من أمامك ومن خلفك، وستعلم كم أنت أحمق. ولذا إذا ما وجدت في حكاياتي أشياء أن تعرفها، أو أماكن قد جلست فيها من قبل، أو أسماء لأشخاص سمعت عنهم أو عاصرتهم، فلا تدعي أنه تشابه أسماء. وإذا وجدت اسمك فاعلم أنك أنت المقصود. والآن دعني أسألك من جديد، هل تؤمن بنظرية المؤامرة؟
أقسم أمامكم بنفسي، فلا أعظم مني عندي، أن كل كلمة أقولها هنا هي صحيحة، وأنكم سوف تجدونها عندكم في كتبكم وفي تاريخكم وفي الصحائف التي أملاها النبي إبراهيم على أزاد بن حارم ابن صافور، وخبأتها عائلة بالمقدس تورثتها عبر الأجيال حتى يومكم هذا، حتى صارت مع آخر نسل هذه العائلة مع حارسها أبو باسل عز الدين نور، والذي قلبت عليه البلاد لأقتله وأحصل على هذه المخطوطات، فهي الدليل الوحيد على وجودي. فلم أجد، وعلمت أن هذا ليس اسمه الحقيقي، وأن زاد ابن حارم ابن صافور وأبناؤه أقسموا أن يحموا المخطوطات مني منذ أيام النبي إبراهيم، وحتى يحين وقتي ويهل زمني فهم وأنا نحيا بأسماء غير التي ندعيها، ولكن ببعض التمحيص ستستطيعون الربط بين الأشياء وبيننا. ولدت في مدينة السامرة بأورشليم، والتي صارت عاصمة اليهود بعد موت الملك سليمان، وهي مدينة قديمة يعود تاريخها إلى سام ابن النبي نوح صاحب الطوفان. فسام هو الذي بناها واستقر بها بعد الطوفان وأعطاها اسمه، فكانت سام على اسمه. ثم راها، والتي تعني بالعبرانية القديمة مدينة، ومن تلك المدينة القديمة كان اسمي الذي اشتهرت به السامري. أما عن تاريخ مولدي فهو قبل مولد النبي موسى بما يقرب من قرن. كان أبي شيخا كبيرا طويلا قويا سمينا، وأمي قصيرة مدينة عظيمة الفخذين، تزوج من 30 عاما ولم يولد لهما طفل، وكانا وثنيين في قرية وثنية تعبد البقر، وفي كل بيت يوجد تمثال لبقرة كبيرة. يضع عندها الناس قرابينهم، فيأتي ساكن البرمود القديم صديقي فيما بعد ليأخذها، فيزدادون إيمانا بآلهتهم وبأنها ترضى عما قدموا. وفي ذلك البلد الكفور الغارق في الملذات والزنا واللواط الذي يحكمه حاكم إله، وحيث يعبدون تماثيل البقر، كان ما حدث ليلة سوداء لا قمر فيها تستطيع أن تسمع فيها تآوهات الغواني وأصوات الموسيقى الماجنة، وسترصد آذانك تقارع الكؤوس في هذه الليلة. كانت أمي حيضا وأبي عائدا من سهرته سكرانا متطوحا، ارتمى بمجونه أمام الإله البقرة في صحن البيت ونادى:
يا إلهي العظيم، يا من نقدم لك القرابين ونسجد عند أعتابك خاشعين، أصبحت شيخا مسنا وزوجتي عاقر، فأبلي من لدنك وليا يرثني.
ثم سقط فتقيا دما. عندها نداه تمثال الإله بصوته الرخيم:
لقد سمعنا الدعاء، فادخل إلى زوجتك فواقعها في حيضها، يكن لك ما تشاء.
قام أبي مترنحا مذهولا يتساءل من أين أتى الصوت، فلم تكن من قبل هنالك أي سوابق لشيء كهذا، ولكن لحق به سكره فألجمه واتجه من فوره إلى أمي فباشرها في حيضها، فكنت أنا. زاد إيمان أبي بربه، فمع كل نظرة يلقيها على جسد أم الضخم الذي زاده الحمل بي قبحا شكر إلهه، قدم إليه القرابين وارتمى عند أعتابه طارعا. وكان يشيع في كل وقت وهو في مجالس الشراب بالقرية كيف أن تمثال البقرة كلمه وأعطاه ما تمناه. وبالطبع كانوا يرمونه بالجنون ويرمون أمي بالزنا فيه. مرت الشهور بطيئة، أمي تشعر بثقل بالغ وخوف مبهم، وتهاجمها الكوابيس بلا هوادة، حتى إنها زعمت أنها لم تنم قط منذ حملت فيه. كم من مرة فكرت في أن تطعن تلك البطن بسكين، كم من مرة سمع من ناداها: إنك تحملين في أشر الناس، فأنت شر أم لشر خلق الله. كم صارحت أبي بذلك فلاكمها أو صفعها وحذرها من أن يلحق بي أي أذى، وإلا فالموت عقابها الوحيد. صرخت أمي، والتي لم تكن على برلا خير من قبل ولم يرعها سابقة إيمان، صرخت:
إني أحمل بطفل شيطاني، أشعر بذلك.
وقالت مخاطبة أبي:
أعلم أنه سيكون أضر شيء لي ولك.
كان الحمل هو حديث المدينة ومحور تخاريف القرية الماجنة، حتى وصل الأمر إلى الملك الإله، والذي أقلقه الخبر فطلب أن يأتوه بأبي، فأتاه صاغرا. وبعد ليلتين في سجن الملك عاد أبي مكسر العظام صامتا، ومن بعدها لم يسمعه أحد بالمدينة يتحدث عن معجزة حمل أمي فيا ولا عن تكليم الإله له.
وولدت، وكان أول ما سمعته في تلك الليلة اللعينة هو صراخ أمي، وأول وجه هو وجه القابلة المذعور وهي تحدق في خلقتي بشمئزاز وتحملني في تأفف لتلقي بي بين يدي أمي لتقفز بعدها هاربة حتى دون أن تأخذ أجرها. تلقاها أبي خارج الحجرة المظلمة أمام صحن الدار، حيث يقبع تمثال البقرة الإله متسائلا، فإذا بها تتمتم في فزع:
إنها لعنة، إنها لعنة، إنها نطفة شيطان.
أمسك بها أبي مفزوعا وهو يهزها خائفا:
ماذا تقولين يا امرأة؟ ماذا تقصدين؟
هربت من بين يديه وهرولت خارجة وكأن شياطين الجحيم تطاردها. وبخطوات مرتجفة تقدم أبي نحو باب الغرفة، وعلى ضوء المشعل الخافت رأى أمي ملتصقة إلى الجدار تنتحب، ورآني ملقى بلا غطاء على أرض الغرفة. مد يده والتقط المشعل وقربه من وجهي، ثم ارتد صعقا
صوت بكاء أمي ونحيبها اختلط بشهقة أبي الفزعة حين رأى وجهي مولود معيب العينين مشوه الخلقة دميم لا ترى على جمال المولودين حديثا مقبضا مخيفا. إحدى عيني بلا لون والأخرى بارزة العين. كان صوت أمي أول ما قطع الصمت الفزع.
أرأيت هذا ما خبرت عنه؟
نظر إليها أبي بقسوة وقال:
اصمتي يا امرأة، هو ابني أيا كان خلقته، حتى ولو كان الشيطان ذاته.
ولم يكن يدري أن الشيطان ذاته كان مجاورا لي في تلك الليلة، وعلى يديه نزلت، وكانت أول نفخة في وجهي نفخته، وأول كلمة سمعتها كلمته:
أنا منك وأنت مني، أنا لك وأنت لي، سأنتظرك هنا حتى تجيء ويحين موعدك، سأنتظرك هناك في البرمود القديم.
وببطء حملني أبي واتجه بي إلى صحن الدار ورفعني أمام تمثال البقرة وهتف مغاليا في الدعاء:
إلهي، كما وهبتني إياه أنا أهبك إياه، هو لك وأنت له.
فكانت تلك موعدتي، وكان ذلك حظي، وكان لتمثال البقرة معي حكايات وحكايات، فأنا منها وهو لي، وبدأت القصة. لم أكن أبكي، وكأن لم يكن لي صوت قط، ولا أتحرك وكأني جثة هامدة تحملني أمي بعد أن خف جزعها مني وتغلبت عاطفة الأمومة على مشاعر الاشمئزاز التي ملأت عيناها. وكلما حملتني أحستني ثقيلا رغم نحافتي المفرطة تهزني لأتحرك كما يفعل الرضع في مثل سني، أو أبكي أو أبتسم أو أفتح عيني الوحيدة العوراء البائسة، ولكن لا شيء يحدث. دائما ملقى على ظهري واجما شاخصا بلا صوت ولا حراك، تلقمني ثديها فلا أفتح فمي، تدفعه دفعا في فمي فلا أطعم إلا قليلا جدا، ثم أغط في نوم عميق. وفي نومي أرى وأسمع وكأني لست بنائم. أوجست أمي مني خيفة وهرعت إلى أبي:
إنه لا يتحرك، لا يأكل كمن في سنه، لا يفتح عينه إلا قليلا، افعل شيئا.
وأبي كما هو مع خمره وأصدقائه يروي النوادر ويعاشر الرجال مثله مثل جميع الرجال والنساء في السامرة، هم جميعا أهل زنا ولواط. يهز أبي كتفيه ثم ينتزع يديه من حول صديقه المخنث وينظر ناحية التمثال القابع في صحن الدار:
ولك فافعل ما شئت،
ويعود إلى ما كان عليه. أمي نفسها بعد بضعة أيام تناستني وكأنها وهبتني إلى المجهول، وعادت لتشارك أبي مجونه وشذوذه، بل وتمادت في شذوذها وكأنها تعوض تلك الأيام التي قضتها بجواري، تحاول أن تلعب دور الأم مع طفلها المنبوذ القابع دون حراك. شهور طويلة وأنا على حال هذا، حتى كان يوم استيقظ أبي على صراخ أمي وهي تنتفض في فراشها كأنها تختنق، محاولة تمزيق ملابسها من على صدرها. ارتاع أبي، نادى عليها، وضع أذنه على صدرها، أحس بنبضها ضعيفا وكأنه قادم من بئر سحيق. ومحاولة أبي اكتشاف ما يحدث انكشف صدرها عن ثديين متورمين أحمري اللون وكأنهما يحترقان، وما هي إلا دقائق معدومة، وسكن الجسد المتأرق وتوقفت انتفاضاته وصار بلا حياة. قال الكاهن في المعبد العظيم لأبي:
إنها ماتت لاحتباس اللبن في ثديها.
ثم أردف:
إن في بيتك شرا عظيما.
نظر إلى بين يدي والدي وأشاح بوجهي مشمئزا وقال:
أما زال لا يتحرك؟
لا، الآن يحرك يديه، يشخص للأعلى ولا يأكل إلا قليلا، لكن قدميه على حالهما كأنه مشلول، أنام معظم الوقت
ولا صوت له. وسار أبي إلى تمثال البقرة في جوف المعبد وقال وهو يشخص ببصره نحوه:
سيدي، هل هو غضب الآلهة على ولدي؟
وكان الكاهن يرمي البخور على الحطب الملتهب في أحد جوانب المعبد الكئيب، فارتعشت يده للحظة ثم نظر إليه وقال:
أي إله تقصد؟ إن لي 50 عاما كاهنا هنا، ولم أرى من هذا الإله غضبا ولا نعمة.
ماذا؟
انذر نذرا.
خرج أبي يحملني وقد قاربت سني على العام، ولم يشغل باله مطلقا بما قال الكاهن. وبينما نحن في صحن الدار بعد أسبوع، جاءت إحدى عاهرات أبي وقالت:
أطعمه لبن الماعز ودعنا نتضاجع بين يدي إلهنا العظيم لعله يسعد بما يرى منا.
وضعاني أرضع، وبينما هما يتضاجعان رأيت شيئا عجيبا. رأيت وجها أسودا قبيحا على جسد ضخم محدود، ويدين تكسوهما الشعر، امتدت اليدان نحوي فحملتاني، فصرت كأني طائر. وبينما هذا يجري رفع أبي ومن معه رأسيهما فرأيا ما يحدث، وكأنما توقف الزمن لبرهة، وأنا طائر في الهواء متجها نحو تمثال الإله البقرة بين يدي ذلك النسخ الذي صار صديقي وحليفي بعد زمن طويل من تلك الحادثة. واستقر جسدي بين رجلي البقرة، وانتفض أبي واقفا عاريا وكذلك عاهرته من دفع نحو الإله، وما يزال جسده يقطر عرق المواقعة الدنس، وسجد أمامه. لا، بل أمامي. نعم، لقد سجد أمامي، وكذلك فعلت العاهرة وهي تغطي ثدييها بكلتا يديها، وأمامي أنا طفل الميت الحي أعور العينين. سجد الجسدان العاريان بعدهما كنز سوف يسجدون.